ونقتصر على هذا لنستغل بجواب الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله، ونسأله أن يرحم المسلمين وأن يعمهم بواسع فضله وأن يثبتهم على الدين القويم وأن يرزقهم الاستقامة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ونسأله أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين، وأن يصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم ويجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. يقول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كان لك أموال عند الناس ربا فإنك تتركها، دين عند هذا ربا تقتصر على رأس مالك، وأما الأموال التي قد قبضتها فتكفي فيها التوبة. الله تعالى يقول: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. كان الجاهليون إذا كان عند الإنسان دين مثلا 50,000، جاء إليه وقال: حلت 50، إما أعطنيها وإلا جعلتها 60. فيقول: ما عندي. فيجعلها 60، ثم في السنة التي بعدها يقول: حل عليك 60,000، أعطنيها وإلا جعلناها 80. فيجعلها 80 مثلا، ثم بعد مدة إذا حلت قال: حلت 80، أعطناها وإلا جعلناها 100,000. فيجعلها 100,000، ثم إذا حلت قال: أعطني 100,000 وإلا جعلتها 150. وهكذا تتضاعف. ولذلك قال تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فإذا كان لك عند أحد أموال مثل هذا، يعني من أموال الربا التي يضاعفونها كل محل، فإنك تترك الزائد وتقتصر على أخذ رأس مالك. يعني بعض الناس إذا كان عندك له دين يجيء إليك ويقول: عندك 100,000، أعطنيها. وتقول: ما عندي. فيقول: أبيعك سيارتين، أي سيارتين مثلا قيمة 100,000، أبيعك السيارتين 150. فتشتري السيارتين 150 وتعطيه 100، تبيعها 100 ويكتب في ذمتك 150. ثم إذا حلت قال: أعطني 150. وقل: ما عندي. فيقول: أبيعك 3 سيارات قيمتها الآن 150، أبيعك إياها 200 أو 220. فتتضاعف، يكون أصلها مثلا 100 ثم تكون 100. هذا من الربا، يتوب من كان يتعامل بذلك. على المسلم أن يبتعد عن كل شيء يقدح في عقيدته. السحر عمل شيطاني، الساحر بشر، إنسان، رجل مثلك، مثلنا ومثلك، فكيف مع ذلك يتوصل إلى أنه يعقد بين اثنين أو يفرق بين اثنين أو يقلب الحقائق؟ كيف يتوصل إلى هذا؟ لأنه يعبد الشياطين ويعبد مردة الجن، فهو يسجد للشيطان ويدعو الشياطين والجن ويذبح لهم ويناديهم بأسمائهم، وإذا أطاعهم قالوا له نحن نخدمك، نحن نخدمك، أنت الآن صرت عبد لنا، أنت تعبدنا، نحن نخدمك، مرنا. فيقول يا فلان اسم جني مثلا، أوقع الوحشة بين فلان وامرأته أو بين فلان وأولاده. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشياطين يدخلون في الإنسان حتى يصل إلى قلبه ويوسوس إليه، ولكنه إذا استعاذ بالله انخنس. ولذلك قال تعالى من شر الوسواس الخناس، فهو وسواس إذا غفل، إذا غفل وسوس، وإذا تعوذ انخنس. فنقول إن الساحر مشرك، وإن الذي يأتيه ويقره ويطلب منه عمل سحر أو يطلب منه فك سحر يعتبر قد أقره على شركه وخالطه في عمله، فيكون بذلك كفرا، السحر كفر. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالشياطين هي التي تعلم السحر، هي التي تقول لهذا الخادم لها افعل كذا وافعل كذا، فيكون ذلك كفرا. أيحب أحدنا الكفر؟ أيرغب أن يخرج من الإسلام ويكون من الكفرة ويكون من عباد الشياطين؟ فنقول إذا عرفتم أحدا يعمل السحر ترفعوا أمره إلى القاضي بعد أن تثبتوا ذلك عليه، وللقاضي أن يقتله، يأمر بقتله، لقوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، هذه عقوبته. فلا يجوز إتيان السحرة. أما إذا ابتلي الإنسان وأصيب بالسحر، أولا أن هذا من آثار الغفلة، من آثار غفلتك، فلو كنت تتحصن بالأوراد وبالعبادات وبالقراءة وبالذكر فإن الشياطين لا يقدرون عليك ولا يستطيعون أن يوصلوا إليك ضررا، ولكن إنما يصاب أكثر من يصاب بالسحر هم أهل اللهو وأهل الغنى وأهل المعاصي، فإن الشياطين ما تألف إلا البيوت التي فيها محرمات، هذه المحرمات مثل الدشوش والصور الخبيثة، الأفلام الهابطة، أجهزة الأغاني وما أشبهها، هذه سلاح الشياطين، تتسلط بها الشياطين وتسكن في البيوت التي تعمر بهذه الملاهي وما أشبهها. وأما البيوت التي فيها ذكر الله فإنها لا تقربها، كما جاء في الحديث أن الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فمن عمل هذا السحر أو من أقره أو من ذهب إلى السحرة فهو شريك لهم. يجوز إذا كانت فتحاته ضيقة، إذا كانت الفتحة بقدر سواد العين لأجل أن تنظر منها. وأما هذا النقاب الواسع الذي تخرج منه الوجنة والحاجب، تخرج الوجنة والحاجب والأنف ونصف الوجه وبعض الجبين، فهذا لا يجوز لأنه فتنة. عليه إثم، إذا علم ذلك فإنه يمنعها ويأخذ على يدها، فلا تخرج إلى السوق إلا لضرورة، وتخرج متسترة محتشمة، وكذلك أيضا تخرج وهي معها محرم حتى لا يقربها أحد ولا يراودها. وأما الأفراح التي فيها منكرات كالطبول والاختلاط والتصوير والرقص الذي فيه منكر فلا يجوز، لا يمكنها أن تذهب إلى ذلك. لا يجوز، الإنسان يرضى بما قدر الله، عليه أن يتثبت في سيره وأن يتأنى ولا يتعرض للأخطار، والله تعالى يقيه من الأخطار إذا تأنى وتوقع، ولا حاجة به إلى هذا التأمين. وذلك لأن هذه الشركات تأكل أموال الناس، قد يكون الإنسان يعطي الشركة كل شهر مثلا 500، ثم يبقى 10 سنين وهو لم يحتج إليهم، وهم يأخذون منه كل شهر، فلا يردون عليه هذه الأموال التي أخذها، تدل على أنهم يأخذون أموال عند غير حق. ثم كثير من السواقين إذا أمن على سيارته تعرض للأخطار، فأخذ يفحط ويجاكر ويسرع ويتهور، وإذا قيل له ترفق يقول الشركة قوية، فيسبب أحداث، فيسبب اصطدام أو يسبب وفيات، فيتعرض لأضرار الناس. فنرى أنه لا يجوز التأمين. إذا كان أهل الدين يمنعون الإنسان من الأسفار، فإذا كان عليك دين ومنعك أهله أن تسافر مثلا إلى رانيا أو إلى بيشة أو إلى الطائف، إذا أردت أن تسافر قالوا لا تسافر، أعطنا أجرتك، عليك دين لنا، أنت تخسر فيها السفرة 100 ريال أو 50 أعطناها ولا تسافر، في هذه الحال سوف يمنعونه من مكة. وأما إذا كان يسافر إلى الرياض أو إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الباحة أو إلى جيزان ولا يمنعونه، فإنه إن شاء الله لا يمنعونه من مكة. نصيحتنا لهم أن يتعاونوا ويقيموا دروسا للفائدة. قد سمعتم أن في هذا المسجد مكتبة خيرية، وكذلك أيضا في مكتب الدعوة توعية الجاليات مكتبة كبيرة، وكذلك أيضا الكتب الكثيرة متوفرة. وسائل العلم الحمد لله كثيرة. هؤلاء الشباب الذين من الله تعالى عليهم بالاهتداء نوصيهم فنقول لهم: احرصوا على التعلم واحرصوا على الاستفادة، فإذا كان عندكم في البلد أحد من العلماء فاجلسوا عليه واقرأوا عليه. القاضي مثلا عنده علم يجلس لكم ساعتين في الأسبوع أو ثلاث ساعات، المدرس عنده علم أيضا يجلس لكم كل يوم أو كل يومين ساعة أو نصف ساعة، وكذلك الخطباء ونحوهم لا بد أن يوجد في البلاد مدرسون وخطباء وقضاة. فهؤلاء عليهم أن يبذلوا العلم لهؤلاء الطلبة، وإذا لم يجدوا فإن في إمكانهم أن يجلسوا في المكتبات الخيرية، مكتبات المساجد، ثم يقرؤون للاستفادة: اقرأ علينا يا فلان هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك هذا الباب من أبواب الفقه، هذا الباب من التفسير من الحديث، وهذه السورة تفسيرها وبيان معناها. يقرؤون ويتزودون، وإذا أشكل عليهم شيء فإنهم يكتبون ما يشكل ويسألون عنه من يعرفه كالقضاة ونحوهم. وهكذا أيضا إذا عقدوا اجتماعات في منازلهم، الكتب الحمد لله توفرت، طالب العلم يسهل عليه أن يجمع كتبا في العقيدة وفي الأحكام وفي الآداب، فإذا اجتمعوا هذه الليلة عند فلان ساعة بعد العصر أو بعد العشاء أو بين العشاءين وقرأوا في كتاب التفسير، ثم قرأوا بعد ذلك في كتاب شروح الأحاديث، ثم في الفقه، ثم في الأحكام، ثم في الآداب، ثم في اللغة، استفادوا فائدة كبيرة. كان علي على الركاب أن يوقفوا هذا السائق وقت الصلاة وأن يمنعوا من المواصلة، وذلك لأنهم في بلاد إسلامية، سيما الذين يتوجهون إلى الحج أو غيره، يوقفونه إذا خافوا أن تفوت الصلاة حتى يؤدوا الصلاة. كل حال أنت اجتهدت، إذا بذلت الجهد ولم تجد من يساعدك على إيقاف السائق اجتهدت ولا إعادة عليك. لا شك أن فيه ضررا بهؤلاء الضعفاء الفقراء، ولكن تحملهم الحاجة، وأكثر ما يفعلون ذلك إذا كان عليهم ديون وشدد أهلها في المطالبة يحتاجون إلى أن يأتوا إلى التاجر ويقولون أعطنا دين، فيقول ما عندي إلا سيارة، أشتري لك سيارة من المعرض. هم مضطرون إلى ذلك. صاحب المال التاجر يشتري السيارة، وإذا اشتراها فلا يبيعها وهي في مكانها، بل يغير مكانها ولو من مظلة إلى مظلة. ثم بعد ذلك يقول هذه السيارة اشتريتها من النار ودفعت ثمنها وهي في ملكي الآن، اشتريتها مثلا ب60 ولا أبيعكها دينا إلا ب70 أو ب75 وقد يقول بعضهم ب80 أو نحو ذلك. ففي هذه الحال إذا كنت مضطرا فلك أن تشتريها ب80، ولكن لا تبعها وهي في مكانها، غير مكانها أيضا، انقلها من مظلة إلى مظلة أو من معرض إلى معرض، ثم بعد ذلك تبيعها على صاحب المعرض أو على غيره بالثمن الذي يناسبك. هذا لا بأس به. أما أن صاحب المعرض يشترط أنكم لا تخرجوها بل اتركوها حتى أشتريها أنا، ما يجوز له هذا، لأنه إذا باعها ووصل إليه ثمنها فنقول له خرجت من ملكك، هم أحرار، إن أراد يبيعها عليكم أو على غير المعرض الثاني أو غيره. أولا النائب إما أن يكون متبرعا أو يكون حج بأجرة، فإذا كان متبرعا تبرع عن أبيه أو عن جده أو عن أحد أقاربه الأموات ونحوهم فأجره كبير. حتى سمعت بعض طلبة العلم يقول إنه جاء أن له أجر 10 حجات الذي يحج عن أبيه أو عن جده أو نحو ذلك. وأما الذي يحج عن غيره بأجرة فنرى هذا أنه لا يجوز إلا إذا كان ذلك الإنسان يشتاق إلى الحج ولكنه لا يقدر من ماله على الحج، يتمنى أن يصل إلى المشاعر ويقول ما أشوقني إلى تلك المشاعر وما أشوقني إلى تلك الأماكن وإلى الوقوف مع أولئك الحجاج، ولسان حاله يقول انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منا، ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام المنى، سار قلبي خلف أضعانكم غير أن العذر عاك البدن. فهو يقول إني بحاجة، إني أشتاق إلى الحج ولكن لا أجد مالا، فيأخذ منك أو من فلان مالا يحج به لأحد أقاربك، ويكون قصده الحج ليس قصده المال. في هذه الحال يدعو الله، يدعو الله تعالى. فأولا عند الإحرام بالعمرة يقول اللهم تقبل عمرتي عن فلان، وعند الإحرام بالحج اللهم تقبل حجي عن فلان، وعند الذبح اللهم تقبل فديتي عن فلان. بعد ذلك بقية الأدعية يدعو لنفسه ويدعو لمن توكل عنه ويدعو دعاء عاما: اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة وانجنا من النار، تنزل عليها الرحمة مع أولئك الحجاج، ويغفر الله له ويدخل في قوله في الحديث القدسي: انصرفوا مغفورا لكم. هذا إذا كان قصده الحج. وأما الذين يبيعون أعمالهم فليس لهم إلا ما أخذوه من الدنيا. قبل الإحرام لا بأس به، إذا احتاج إلى غسله بعد الإحرام غسل رأسه وكان عليه شعر ولو تساقط منه شيء، إذا دلك شعر رأسه أو شعر لحيته فلا يضر، إنما الذي ينهى النتح أو القص بعد الإحرام.
المرأة
التي لها دخل مستقل الراحل
الأفضل
في حقها الاستقلال لأهل البيت واحد تكتفي إذا كان أهل بيت واحد يكفيهم أضحية واحدة.
هل يشرع في هذه الأيام
التكبير
بصلاة المستقبل
يشرع في كل الأوقات، لكن بعد الصلوات يبدأ بالأذكار الواردة: تسأل استغفار اللهم أنت السلام، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، بعد الفراغ يصوت بالتكبير.
هل للعمرة وداع
واجب؟ صحيح أنه ليس لها وداع، الوداع إنما جاء في الحج. لا يجوز، لأن المال هذا يعني الذي هو القرض من البنك العقاري يعتبر ملكا للدولة، ولا يجوز أن يشتريه إلا من لا يأخذه إلا من هو خرج باسمه، والحكومة لا توافق على بيعه، وبيعه يكون بدراهم بدراهم. يجوز أن يوكلك إذا كان اسمه قد خرج وصار له رخصة في أن يبني، ولكنه مستغني فيوكلك على عمارة أرضه واستلام قرضه، فإذا انتهت العمارة بعد ذلك تتفقان على شرائها، تبنى باسمه وتقبض القروض باسمه. نرى أن عليك أن تصلي بهؤلاء إذا لم يكن فيهم أحد يصلح للإمامة، فصلي بهم واحتسب ولك أجر ولو كان ذلك أكثر جماعة.
شخص به سفر يؤخر عليه بعض الأوقات ويأخذ بتصرفاته ويسأل الأشياء ويسأل الجراء معه، وقد ذهب إلى حدثة الشرعية ولكنها كانت كما هو،
إذا عرف الذي عمل له السحر يرفع بأمره إلى القاضي، والقاضي يقول له: حل سحرك إلا قتلناك، يتحقق بأنه هو الذي عمله. ونقول إن العلاج الصحيح هو الرقية، ولكن الرقية لها شروط، فلا بد أولا أن يعتقد أنها مؤثرة ومفيدة، ولا تنفع الذي يقول أفعلها أجرب أشوف تنفع أو ما تنفع. ما تفيده، لا بد أن يجزم بأنها هي الشفاء. ثانيا، ما تنفع الذي عنده معاصي وفي بيته آلات له، دشوش أو أفلام أو أغاني أو ما أشبه ذلك. ثالثا، لا بد أن يكون الراقي الذي يستعمل القراءة أن يكون من أهل التقى، من أهل الكسب الحلال والمطعم الحلال والإخلاص والمعرفة والعلم والعمل، فإذا اجتمعت فإنها تؤثر القراءة. كثير من الذين يقرؤون ما قصدوا إلا المال، يقصدون جمع الأموال بهذه الرقية، فلأجل ذلك لا تفيد رقيتهم. نصيحتنا لكل مسلم أن يعرف حقوق أقاربه وأن يصلهم، ونقول الواجب أن ينبه الناس عموما في أوقات الجمعة، في صلاة الجمعة، لأنها التي تجمع خلقا كثيرا، فيظن من الخطيب خطبته فضل صلة الرحم وعقوبة القطيعة وبيان آثارها، ويذكر بعض الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وكذلك في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. ونحو ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. نبهوا من تعرفونهم من أولئك القاطعين أو المتهاجرين حتى يتوب الله تعالى عليهم ويرحمهم. جاء في حديث: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، يعني الأمراض الفتاكة في الأمم قبلكم، العداوة والشحناء وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نتواصل بأن ننصح إخواننا. الأصل أن أهل البيت يضحون بأضحية، ويكفيهم واحدة كما سبق في سؤال مثل هذا، ولكن إذا أرادت أن تشرك أبويها أو أمواتها أو نحوها من الذين تريد أن تحسن إليهم، فلها أن تستقل بأضحية وتقول: هذه عني وعن أبوي وعن إخوتي أو أجدادي ونحوهم. يتركها، ولكن إذا كان متمتعا وانتهى من العمرة فإنه يقصر من شعره، لأن التقصير يعتبر نسك. وكذلك إذا رمى الجمرة يوم العيد فإنه يقصر أو يحلق، وذلك لأنه نسك. ولو قبل أن تذبح أضحيته في بلده، لأن هذا من الأنساك والأعمال، محلقين رؤوسكم ومقصرين. الأولى التقيد بالتعليمات وبالأوامر الحكومية حتى لا يتعرض للجزاء أو للمخالفات التي فيها ضرر، ولكن إذا كان مضطرا محتاجا إلى أداء المناسك في هذه الحال له أن يحرم بثوبه أو يحرم بثوبه وعمامته، ثم بعد ذلك إذا تجاوز التفتيش خلع ذلك ولبس إحرامه، ويكون عليه فديتان، فدية عن اللباس وفدية عن تغطية الرأس إن غطاه، والفدية سهلة، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة يخير. الأسهل عليه يفعله، إلا أن الصيام يصح في كل مكان، فأما الإطعام والذبح فإنه في مكة لمساكن الحرم. لا يلزمك إعادة الحج، ولكن ننصحك يا أخي أن تقلع عن هذا الدخان، فإنه مرض وضرر، ضرر متحكم وضرر شديد، فتاكن بأهله يحدث أمراضا خطيرة، يحدث أشد الأمراض، حتى قيل سرطان سل والسعال وسكتة وسكر أسقام تنشأ عن التثني، تبا لشاربه، كيف المقام على ما ريحه يشبه السرجين من عطن. السرجين هو زبل البهائم بل أشد. فتب إلى الله، وتركه يسير، ولكنه يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى عزيمة. فإذا أردت التوبة عنه فاتركه مرة واحدة، ولا تقل أتركه بالتدريج، فإن ذلك لا يفيد. تنزل في أقرب ما يكون إليها، إما من جهة مكة أو إما من جهة مزدلفة، تنصب خيمتك في أقرب مكان، ولو اتصلت الخيام إلى نصف مزدلفة فلك عذر. تكفي العمرة، ولكن إذا أحرمت بعمرة أخرى أصبح عليك دم التمتع، وإن أحرمت بدون عمرة بل بالحج سقط عنك دم التمتع. المفرد ليس عليه فدية. لا ينبغي إسرافه في ذلك، ولكن أقاربهم وجيرانه أهل الميت يصلح لهم طعام يوم أو يومين أو الأكثر 3 أيام، ولا يكون فيه إسراف. في عشية عرفة جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. مع أن هذا ثناء وليس بدعاء، ولكن يقوم مكان الدعاء. فبكل حال يوم عرفة يوم الدعاء، يجتهد فيه بالعشي، يعني بعد صلاة الظهر العصر وقت الظهر إلى غروب الشمس وهو يدعو. كذلك أيضا الدعاء في الطواف والدعاء في السعي، وكذلك الدعاء في مزدلفة في آخر الليل بعد صلاة الصبح، الدعاء بعد رمي الجمرتين، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، يرفع يديه ويدعو بما تيسر. هذه أهم الأوقات التي يدعى فيها. الإسراف فيه يعني الإكثار من صب الماء، فإنه منهي عنه، ولو كان الإنسان على نهر يجري لا تسرف، ولو كنت على نهر جاري. هذا من التعدي. كذلك أيضا غسل الأعضاء أكثر من ثلاث، السنة أن يغسل الوجه ثلاثا، وكل يد وكل رجل ثلاثا ثلاثا، فالزيادة على ذلك تعتبر من الإسراف. لا يجوز إذا كان الحاضرون يصدقونك ويعتقدون أنك صادق، وأما إذا كان على وجه المزاح ويعرفون أنك إنما تريد المزاح وليس ذلك يقينيا حقيقيا، فإنه مما يعفى عنه. يقبل إن شاء الله، والتوبة تمحى الذنب. حافظ على ذلك واحرص على أنك تؤدي الأعمال الصالحة ومنها الحج. لا شك أنه إذا كان يترك الصلاة تركا كليا بحيث أنه لا يصليها لا في البيت ولا في المسجد، أنه يعتبر ما تقبل منه أعماله والعياذ بالله. وأما إذا كان يصليها ولكنه يتكاسل ويتأخر، فينصح مع ذلك تجزي عن الأضحية والصدقة. هو الأفضل إذا كان هناك بنك إسلامي أعماله أعمال إسلامية تأخذ أرباحه، لأن البنوك الإسلامية خاضعة للربح والخسران، فإذا خسروا فلا تطالبهم وتقول أعطيتكم مثلا 1000 جنيه أو 20000 جنيه، إذا قالوا خسرنا فلا تطالبهم، وإذا ربحوا أعطوك الربح. صحيح أنه فيه زكاة، لكن إذا كانت المرأة لا تجد ما تزكيه فلا نأمرها أن تبيعه فتسقط عنها الزكاة، أما إذا وجدت أو أعطاها زوجها فإنه يزكى. الأسهل أنها تكفي كفارة واحدة ولو كانت 200 يمين، تأكل كفارة واحدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل أنت وأهلك. الأفضل إخراجها وذبحها في بلد تؤكل لأنه يؤكل شحمها ويؤكل عصبها ويؤكل مخها ولا يبقى منها شيء، وتؤكل الأضلاف والأكارع والكرش والمصارين. يوجد هذا في كثير من البلاد، حتى قريبا في أثيوبيا الحبشة ونحوها. فأما نقول إذا كان الإنسان عنده أضحيتان أو أكثر، يكفيه أن يبقي واحدة ويرسل واحدة ويرسل ما زاد. يجوز ذلك إذا كانوا يأكلون سواء. لا يصح حجه إذا كان مغمى عليه من أول يوم عرفة إلى أن انتهى، ما يقبل ولا يجزيه حجه. وأما إذا كان نائما أو أفاق صحى ولو ساعة، صح حجه. نرى أنه مرض، فأن هذا المرض عيب يعيب اللحم ويفسده فلا تجزي. أما إذا كان شيء يسير أو استهلك أو عولج وبري أجزأت. وضحى عنه وعشرته فيصل إليه الأجر.
هل يفصل
غسل
الجنابة عن الوضوء
والصلاة؟ إذا نوى ورتب أنه يرفع الحدثين الأكبر الأصغر، فيبدأ مثلا بغسل رأسه ثم وجهه والمضمضة والاستنشاق، ثم يغسل بعد ذلك منكبيه، وإذا غسل يديه فيمرهما على رأسه ثم يغسل بقية جسده، يعني يمسح رأسه بعد ما يغسل يديه. الحج المبرور هو الذي كملت أركانه وواجباته وسننه، وكذلك ظهرت عليه الآثار. فجاء في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. فجعل هذا علامة على أن الحج مقبول. كذلك أيضا إذا حافظ على أعمال الحج، فحافظ على سنن الطواف. سنن الطواف يعني مثلا أن يخشع فيه وأن يكثر فيه من الذكر ومن الدعاء والقراءة ونحو ذلك. وكذلك أيضا حافظ في الإحرام فغض بصره وحفظ نفسه وحفظ لسانه واشتغل بالذكر وبالتلبية وما أشبه ذلك، وتحفظ عن محظورات الإحرام فلا يرفث. ومن علامته أنه إذا رجع متأثرا، رجع أحسن مما كان عليه قبل أن يسافر، فتجده بعد ذلك يحب الصلوات ويحب الأذكار ويحب القراءة ويحب العبادة ويهرب من المحرمات ويبتعد عن المعاصي وأهلها ويعمل الصالحات، فهذا علامة أن حجه مقبول إن شاء الله. ويحب الأذكار ويحب القراءة ويحب العبادة ويهرب من المحرمات ويبتعد عن المعاصي وأهلها ويعمل الصالحات، فهذا علامة أن حجه مقبول إن شاء الله.
وشفاني
شكر الله للشيخ هذه التوجيهات والأسئلة التي وردت إلينا كثيرة، ولكن سنختار يعني ما نراه مناسبا من المقام، ونعتذر إلى كل شخص يعني لم يعرض سؤاله، لأننا حرصنا على أن نعرض حسب اجتهادنا ما هو أهم وأولى، والله تعالى المستعان. يقول السائل: أنا شخص لا أجد للطاعة لذة في بعض الأوقات، أتيدون جزاكم الله خيرا. حاول نفسك على إحضارك لك العبادة حتى تجد لها لذة إن شاء الله، فأحضر قلبك للصلاة واخضع واخشع وتواضع، كذلك إذا قرأت القرآن أحضر قلبك للقراءة وتفكر وتعقل ما تقوله وما تقرأه، كذلك إذا ذكرت الله تعالى احرص على إحضار قلبك ما تقوله من هذه الأذكار، ولذلك ينفعك الله تعالى وتجد بعد ذلك الطاعة لذة وسرورا. ونوصيك بأن تحفظ نفسك من المعاصي صغيرها وكبيرها، فإنها تنافي التلذذ بالعبادة، وكذلك أيضا تصير سببا للحرمان من الفائدة. ذكر عن الشافعي قوله: شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى فآصي. يقول السائل: ما المراد بالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والفرح بفضل الله والعبد؟ منها ما هو محبوب ومنها ما هو منهي عنه. فالفرح بفضل الله مأمر به، قال الله تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. يفرح بفضل الله عليهم، ولكن هذا الفرح فرح ارتباط، يعني إذا أنعم الله عليك بالهداية فرحت بذلك وسرك هذا الأمر، وإذا أنعم عليك بهذا العلم فرحت، وإذا أعطاك مالا وسكرت الله وقمت بواجبك تفرح بذلك، وإذا رزقك الله ولدا صالحا شكرت الله وفرحت بهذه النعمة وما أشبه ذلك. هذا ما نقوله: قل بفضل الله، يعني بتفضل الله عليك وبرحمته فلذلك فليفرحوا خيرا مما يجمعون. وأما المظلوم، قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يتصور هذا في من يكب على المعاصي وعلى البدع ويجاهر بالذنوب ويعمل الخطايا وينصحه الناصحون ويقال له: ألا تخاف من العقوبة؟ ألا تخاف من بطش الله؟ إن بطش ربك لشديد، إن ربك لبالمرصاد. فيقول: أنا آمن من مكر الله، وأنا لا تضرني هذه المعاصي وهذه المخالفات. فهذا يتهاون بعقوبة الله. وكذلك قد يعمل طاعات يسيرة يعتمدها ويقول: أنا أصلي وأنا أصوم فلا تضرني هذه المعاصي، ولو سرقت ولو زنيت ولو سكرت ولو فكأنه آمن من مكر الله.
مكر الله تعالى لا يقدر عليه ولا يقدره أحد. فالله تعالى يمكر بهم وهم لا يشعرون. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فينصح من يتهاون بالمعاصي ويقال: لا تأمن مكر الله، إن الله تعالى يعطيك وأنت مقيم على الذنب ثم يعاقبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه استدراج. يعني قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأما اليأس من مكر الله فهو قطع الرجاء، وكذلك القنوط من رحمة الله وهما من خصال الكفر. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وصورة ذلك أن يقع منه معاصي فيقنط ويقول: لا أتوب، ذنبي كبير، لا يقبل الله توبتي، أنا قد زنيت وأنا قد قتلت وأنا قد سرقت وأنا قد سكرت وأنا قد فعلت، فذنوبي أكبر من أن تأتي عليها المغفرة. فيقطع الرجاء ويستمر على المعاصي ويقول: سأصبر مثل غيري على النار وعلى العذاب. في نظره أنه يقدر. فمثل هذا يعتبر قد قطع رجاءه من روح الله تعالى. وأما الإعجاب فهو من محبطات الأعمال. الإنسان الذي يعجب بعمله ولو كان قليلا، إذا نصحته عن ناصية ولو كانت صغيرة أو كبيرة، يقول: أنا من المؤمنين، وأنا من أهل الخير، وأنا من أهل الصدقات، وأنا من أهل التعبدات والقربات. فيعجب بنفسه ويمدح نفسه، وذلك قريب من الأمن من مكر الله. يحذر المسلم مثل هذه. ويجب الكلام عليها موسعا في كتاب التوحيد. امرأة تسأل وتقول بأنها وضعت إذن لها قبل 45 عاما تقريبا، ولا تدري في الحقيقة متى كان الوضع، هل هو قبل شعبان بخمسة أيام أم قبل شعبان بعشرة، ولا تدري كذلك كم صامت من رمضان ذلك، هل هي أتمته كاملا أم لا، علما بأن المتعارف عليه عندهم في ذلك الوقت أن تظل 40 يوما كاملة بعد الولادة سواء طهرت أم لا. وتقول كذلك لأنها وضعت أيضا لبنت لها قبل 37 عاما، ولا تدري أيضا وقت الولادة حقيقة، ولا تدري كذلك كم صامت، طبعا الولادة تلي أيضا قبل رمضان، ولا تدري كذلك كم صامت من رمضان ذلك. وهي تسأل ماذا عليها الآن، علما بأن عمرها يتجاوز 60 سنة لذات الباطن. فما من أثار الجهل القديم الذي كان مخيما على مثل هذه البلاد. نقول إن واجب المرأة إذا طهرت في النفاس أن تصوم وتصلي، لأنها ما تركت الصلاة والصيام إلا لأجل هذا العذر الذي هو دم النفاس. وواجب بعد الطهر أو بعد رمضان المغادرة إلى القضاء. فنقول في هذه الحالة عليها أن تكثر من النوافل إذا كانت لا تدري، تكثر من صوم التطوع، وكذلك أيضا من الصدقات، لعل ذلك يكفر عنهما الطرف.
حيث أنها لم تتحقق لا تدري هل قضت أم لا، فلا نكلمها هذه القضاء وهي أن قد تكون قضته في السنوات الماضية، أي من 40 سنة أو نحو ذلك. لا إن شاء الله قد تفقه فقد قضت تكثر من صوم النوافل وتكثر من الصدقات.
بعض النساء يذهبن إلى الكفارات كفارة، فما حكم الذهاب إليها جزاكم الله خيرا؟
ننصح بترك ذلك. كان النساء قديما تصلح المرأة شعر رأسها بنفسها، أو تصلح شعر بناتها بدون حاجة إلى هذه الكهرات وهذه العاملات. تذهب الآن وتعطي تلك المرأة 100 أو 200 أو نحو ذلك على هذه الحالة التي تنقذها وتبطلها بعد 5 أيام أو 3 أيام ويذهب ذلك عليها. فلا شك أن هذا من الخسارة، وأنه من تغيير نعمة الله تعالى. إن الله لا يغير ما بكم حتى يغير ما بأنفسهم.
يقول الله تعالى وهو الغفور اللذيذ، كما معنى الآية؟ وهل يحصل الود بعد التوبة؟
الود هو المحبة، يعني أنه يتودد إلى عباده ويتحبب إليهم. فوصف نفسه بأنه غفورا، يعني يغفر الذنوب لمن تاب إليه وأناب، وأنه ودود يعني محب لعباده التائبين، فيتودد إلى عباده مع أنه غني عنهم. ولكن عليهم أن يتعرضوا لنار ذاته إذا أذنبوا يستغفرون ويتوبون، وإذا احتاجوا يتضرعون إليه ويسألونه ويدعونه، وإذا غفلوا يذكرونه، حتى تعمهم هذه الصفات.
يقول ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة في رمضان في السنة هذه، وبعد الطواف ذهبنا إلى المسعى وبقي علينا شوطان ولم تكمله زوجتي، فما حكم عمرتها؟ أفتونا مأجورين.
السعي يعتبره من شهر الظلم ركن، لا يتم إلا لا تتم العمرة إلا به. على هذا لا بد من إتمامه، ويعتبره آخرون من العلماء واجبا، والواجب يجبر بدم. وحيث أنها تركته وطالت المدة وحصل أنها تحللت ووطئها زوجها وفعلت المحظورات، كما روى الحال هذا أن عليها دم، عليه دم وجبران، وهذا خاص بمن وقع في هذه الحالة، يعني طالت المدة. فأما ما دام قريبا فإن عليه أن يرجع ويكمل نسكه. وإذا كانت أيضا تركت التقصير من شعر رأسها فعليها دم ثاني، وذلك لأن التقصير يعتبر أيضا نسك. والدم يذبح بمكة، يعني واحدة من الغنم من غأل أو مأس ذكر أو إناث لمساكن الحرم.
يقول أنا شاب في مقتبل العمر، أحفظنا القرآن ما يتوسط، ابتليت بخطرة سيئة من العادة السلبية، وقد حاولت بكل وسيلة من دفعها عني فلم أستطع، وقد أستطيع الشهر شهرين لكن لا ألبة أن أعود، وإني والله لا أتوب أكثر من مرة، ولكني أرجع في كل مرة، وإني أرجو منكم نصيحتي والدعاء لي في هذا الجمع، فأنا شاب مبتلى أرجو الله أن يخلصني منه، أفادكم الله.
لا شك أن الشهوة قرية في الإنسان، ركب الله فيه هذه الشهوة بحكمة، وهي حصول هذا التوالد والنسل الذي قدر الله وجوده في هذه الحياة. فننصحك بأن تلتمس الزواج، أي تحاول أن تتزوج حتى تعف نفسك وتسلم من هذه العادة السرية. فالمهيزي كسر المحبة الشهوة إذا كان القسام عنده امرأة حلال، وكذلك ننصحك أن تعمل على ما يحفظ محبة الشهوة وتبتعد عما يثيرها. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام، وأخبر بأنه له وجع، بمعنى أنه يخفف حدة الشهوة، ولكن الصيام الذي يحصل منه جوع ويحصل منه تعب، فعليك إذا صمت أن تقلل من الأكل، وعليك أن تشتغل تعمل في نفسك، يعني في حرف أو في ماشية أو في كسب أو حفر أو حمل أو ما أشبه ذلك. فإن إتعاب الإنسان نفسه وإعمال بدنه قد يكسر حدة الشهوة. وننصحك عن ما يثير الشهوة، فلا تستمع إلى الأغاني وما أشبهها، ولا تنظر إلى الأفلام وإلى الصور التي تعرض في الشاشات ونحوها، فإنها تثير الشهوة. ولا تنظر أيضا في الصور التي في الصحف وفي المجلات وما أشبهها مما يثير الشهوة، أبعدها. وكذلك أيضا عليك أن تدعو الله أن يرزقك رزقا حلالا وزوجة حلالا، ونسأل الله أن يرزق شباب المسلمين وسيلة سببا في وفاتهم وإقناعهم وردعهم عن المحرمات. سائل: عندي عدد من خلايا النحل قريب 200 خلية، وأغسل من هذه الخلايا على عسل يباع مرة في السنة، وحصيلة البيع من المال من 30,000 إلى 20,000 ريال. وسؤالي: هل الزكاة في النحل أو في العسل أو في المال الذي هو ثمن هذا العسل؟ وإذا كانت الزكاة في المال ولا يحول عليها الحول، ولكن يحول على النحل الذي هو مصدر هذه الأموال، بين من حكم اتقت منه. من زكاة في العسل هكذا ذكر، ويكون فيه العشر، يعني إذا حصلت على مثلا 100 أو 160 رطل، يمكن تقريبا 100 كيلو، فهي العشر، هذه 10 كيلو، هذه الزكاة فيها. وإذا كنت تبيعها فتخرج العشر التي فيها. هذا هو الصواب. هناك من يقول من الزكاة في القيمة وتقول قيمة فيها ربع العشر كسائر التجارات. نصاب العسل يقولون 160 رطل رطلا عراقيا، يعني 100 رطل تقارب القربة التي هي جلد الشاة المتوسطة أو جلد العنز المتوسطة. فإذا كان يحصل على مثلا قدر قربة في نصف، اعتبر هذا نصاب. فإما أن يخرج منه العشر، وإما أن يخرج العشر من قيمته.
هذا له عدد من الأسئلة، يقول: ما حكم أداء الصلوات في اليوم الواحد ووضوء واحد، مع العلم أنهم حافظون على هذا الوضوء؟
جائز ما دام حافظ على الوضوء، فلو صلى 5 صلوات بوضوء واحد.
كنت مسافرا فأدركتني صلاة الظهر في الطريق، وصليت مع جماعة في أحد المساجد على الطريق، وصليت ركعتين فقط ثم سلمت وهي التي أدركتها مع أهل المسجد، فما حكم صلاة هذه؟
هذا الحال فيك لأنك لا تدري هل هم مسافرون أم مقيمون. الأصل ما دام أنه مسجد للطريق أنهم مسافرون.
ما حكم تلاوة القرآن في الغرفة التي يشرب فيها الدخان؟
ننصح لعدم مجالسة شارب الدخان. إذا كان هناك مجلس فيه من يدخن فلا تجلس معهم، إما أن تخرج المدخنين وإما أن تخرج وتتركهم. ونزه القرآن عن أن يقرأ في هذه الأماكن التي فيها هذا الخبيث.
يقول ما حكم حد مكان في المسجد لإدراك فضيلة الصف الأول خاصة في صلاة الجمعة، وكذا بالقرب من المحاضر أو المدرس إذا كان هناك درس لعالم أو غيره؟
إذا كان الوقت قصير لا بأس، يعني مثلا تقدمت وجعلت مثلا سجادة وذهبت لتجديد الوضوء أو لإيقاظ مثلا ولدك أو نحو ذلك قبل خمس دقائق أو نحوها فلا بأس. أما أن يحجز المكان ويذهب للتجارة أو ينام فمثل هذا لا يجوز.
هذا له عدد من الأسئلة ويطالب بعرضها كلها، ولكن نعتذر بكثرة الأسئلة فنجيب على بعضها تقدير اللوم. يقول ما حكم المسح على الأطرة أو الشماغ وهل هي بمنزلة العمامة؟
لا يجوز ذلك لسهولة رفعها. العمامة هي التي تربط من تحت الحنك ويتدار الرأس ويجعل لها طرف يتدلى، وأما هذه الغطرة وكذلك الطاقية يسهل رفعها ويمسح تحتها.
يقول عندنا النساء يضعن على رؤوسهن الطيب فيكون رأس المرأة ملبدا، فإذا حصلت للمرأة جنابة فماذا تفعل؟ وهل لا بد لها من نقل شعرها خاصة وأن الماء قد لا يصل إلى أصول الشعر؟
لا بد أن يصل الماء إلى جلدة الرأس رجلا أو امرأة. فالمرأة إذا صبت الماء على الرأس تدلكه دلكا قويا إلى أن يدخل الشعر، يدخل في نظم الشعر. ولو كان مفتولا تقول أم سلمة يا رسول الله من امرأة أشد ظهر رأسي، يعني تجعله ضفائر وتشده تحكمه، فهل أنقذه بغسل جنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حليات ترويه. فلا بد أن يثلث يصب عليه ويدلك إلى أن يتروى.
ما حكم بيع الأسهم في الشركات وهل يدخل ذلك في الربا؟
لا بأس بذلك إذا كان رأس المال معروف والسهام معروفة. إذا كان رأس مال الشركة معروف وسهامها معروف سهمه معروف، شركة تجارية رأس مالها مثلا مليون وهو له مثلا له ألف أو ألفين وقد جعلت رأس المال في سلع، أو شركة زراعية رأس مالها مثلا مليون وقد جعلت رأس المال في معدات محرفات فيجوز أن يبيع سهامه. وأما إذا كانت الشركة في بنوك فلا يجوز السهام التي في البنوك لأنها ربا.
يقول علي نذر لصيام أيام وعلي قضاء من رمضان فأيهما أقدم؟
القضاء من رمضان لأنه فرض الله، وأما النذر فوقته واسع وأنت الذي أوجبته على نفسك.
ما حكم قراءة الفاتحة بصورة جماعية من قبل الطالبات في طابور الصباح في المدارس؟
نرى أنه لا بأس لكن لا يتخذ بيدا معاده، بحيث أنهم يلازمونه ينشأ الطلاب على أن هذا فريضة يتركونه أحيانا يتركونه أحيانا نقول لا بأس أن يقرأه واحد. أما إذا كانوا يقرأونه بصوت واحد فنرى أن ذلك من المنكر.
يقول السائل: لدينا عادة في العزاء خاصة بالنساء حيث يتوالى إحضار الذبائح الجاهزة من قبل النساء لأهل الميت والمجتمعات عندهم لمدة 3 أيام، ثم يأتي يوم يسمونه السابع فينهجن فيه نفس النهج من إحضار الذبائح والاجتماع، ثم يأتي يوم يسمونه نهاية الشهر يكبرن فيه ما سبق من الاجتماع وإحضار الذبائح، فما يكررن فيه ما سبق من اجتماع إحضار الذبائح، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟
هذا من ناحية الشرعية. عليكم السعي في إبطال هذه العادة، لا بأس بالاجتماع أولى بالميت شكورا وإناثا لأجل التأجيل يوم أو يومين أو 3 أيام دون جاء الولائم والذبائح نحوها، يقصدهم إخوانهم وأقاربهم يعزيهم ثم ينصرف. فأما هذا الاجتماع الطويل كذلك الاجتماع الكثير فإن هذا من المنكر ويعتبر من النياحة.
يقول: قلت الحمد لله لإخراج زكاة مالي، وبقي من المال المزكى بعض الشيء لم يخرج حتى الآن، والسؤال الذي يراودني: هل يجوز دفع ذلك الجزء المتبقي تبرعا لبعض الجمعيات الخيرية أو إعانة للمقتدي التعاون لتوعية الجاليات؟ هل يكون ذلك زكاة أم تحسب طبقة؟
يجوز، ولكن يخبرهم إذا دفعه للجمعية الخيرية فإنه يخبرهم بأنه زكاة، فإن عندهم تبرعات زكاة وتبرعات يعني زكوات وصدقات ويصرفون كلا فيما يستحقه.
يقول: رجل صام رمضان في السنوات الماضية ولكنه لم يخرج زكاة الفطر،
فاتا خلها ولكن عليه أن يتدارك ويقضيها ولو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنوات لا تسقط.
يقول: رجل حلف يمينا ولم يكفر عن يمينه وذلك 3 أو 4 مرات ولكنها ليست متتالية، أقصد الأيام التي حلف فيها، ويريد أن يكفر عن اليمين، فما مقدار ذلك نقدا؟
تكفيه كفارة واحدة وتتداخل يدخل بابها الجبال، والكفارة إطعام 10 مساكين، وله أن يأتي الجمعية 100 ريال ويحذرهم لأنها كفارة وهم يعرفون مقدارها.
يقول: شخص نظر أن يصوم شهرين وقد صام عدة أيام متفرقة، فهل يصومها متفرقة أم متتابعة؟
إذا قال شهرين فلا بد من تتابع الشهر من الهلال إلى الهلال، ولكن لا يلزم إلا إذا قال متتابعين، لا يلزم تتابع الشهرين. فله مثلا أن يصوم شهر القعدة ثم يصوم شهر محرم من أول الشهر إلى آخره، فإن كان متتابعين لزمه التتابع ولا يفطر إلا في الأيام التي يجب إفطارها كأيام الأعياد.
طيب شيخ، متعلق بالنية ولا باللفظ؟
الأثر أنها يتعلق بالنية، إذا كانت نيته التتابع أنها شهر، كلمة الشهر اسم لما بين الهلالين، فإذا كان ناويا أنها متتابعة فهو على نيته.
ما حكم التشبيه بالحصى او النوى؟
استعمال السبحه جائزا عند الحاجه، قد اكرر النبي صلى الله عليه وسلم جوائد احدى زوجاته على التشبيه بالحصى، ولكن ارشدها الى التشبيه المجمل، فلا باس ان يفضل انه يعد التشبيه باصابعه لأنها تشهد له. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فيعقد التسبيح لأصابع يديه الثنتين اليمين واليسرى حتى تشهد له. هذا أفضل من استعمال السبحة أو استعمال الحصى والنواة ونحو ذلك. وإن احتاج إلى السبحة جاز.
سائلة تقول: أنا امرأة رزقني الله تعالى بولدي، ولي إلى الآن 10 سنوات يعني لم أحمل، ورجعت دكتورة ولكن بغير فائدة، وعرضت الإشاعات على طبيب استشاري وبين أن فيها علة وهي انسداد في الأنابيب، وطالب مراجعتي له، فما حكم تلك مراجعتي له وكشفه علي؟ وهل هناك ضرورة تستدعي ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز إلا للضرورة، ويوجد طبيبات متخصصات في أمراض النساء ولأرحامهن، ولو كان ذلك مكلفا فلها أن تذهب إلى المدن التي يجريها طبيبات متخصصات إن تيسر لها ذلك.
ما حكم بيع الذهب بالأقساط عن طريق وسيط من خارج المحل؟
والأصل أنه لا يجوز بيع الذهب بدراهم إلا يدا بيد، أما إذا بيع بغير الدراهم فلا بأس أن يكون أقساطا، كما لو باعه مثلا بأكياس أو بثياب: بعتك هذا الذهب الذي وزنه ربع كيلو سواء مغروبا أو مصوغا، بعتكه بخمسة أكياس رزق غائبة أو 20 ثوب أو 100 متر من القماش، هذا يجوز بالغائب. وأما إذا كان بدراهم فلا بد من التقابض.
ما حكم حلق منابت الشعر الموجود في الوجه يعني في العارضين بقصد منو اللحية؟
العارضان من اللحية فلا يجوز أخذ شيء منهما، فأما إذا كان في الوجنة أو في أدنى الخد أو تحت الحنك فإنه يأخذه.
يقول فضيلة الشيخ: شكر الله مستعاكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. وسؤالي: أفطرت في أحد الأيام من رمضان قبل أذان المغرب بحوالي 5 دقائق عن طريق الخطأ، فهل أقضي صيام هذا اليوم أم لا؟
كل احتياط أنك تقضي، لأن الأصل بقاء النهار فلا يضرك قضاء يوم.
يقول: إذا فاتتني ركعتان من المغرب فهل أقضي إحداهما جهرا والأخرى سرا، حتى ولو كان هناك بجواري كثير من المصلين كحالي وقد يشوش أحدنا على الآخر، أم أقضي الركعتين سرا في القراءة؟
المنفرد لا يجهر، اسمع نفسه. أنت إذا كنت تقضي ركعة أو ركعتين أو 3 فإنك منفرد فتسمع نفسك ولا تجهر، لكن لو دخلتم 3 وقد صلى الإمام ركعتين واتفقتم على أنكم إذا قمتم للقضاء تقدمون واحدا منكم كإمام، ففي هذه الحال يجهر بالقراءة والركعات التي الأولى من التي يقضي، ثم يتشهد ويصلي الثانية ويعتبر إماما لكم، قلب نفسه بعدما قمتم إماما وقمتم مؤمنين. وأما إذا كان الإنسان يقرأ لنفسه فإنه يسر.
يقول: انتشر عندنا في الأفراح النسائية ما يسمى بالدربكة والدف المسلسل، وهما يضربان في الأفراح، أما الدربكة فهي بلاستيكية ويضرب على البلاستيك ومحاطة بحديد لا يضرب عليه، وفي آخرها فتحة صغيرة ولا تحمى بالنار، أما الدف ففيه شلاشل من حديد. أفتونا جزاكم الله خيرا.
يظهر أنها من آلات له، آلات له كثيرة، إن كان لا بأس الحفل الزفاج من الدف
الدفء مثل المنخل، يعني له طار مربوط بعضه ببعض، ويختم احد وجهيه بجلد، الجلد اليابس من زوع الشعر، ثم يضرب ويكون له طنين. اذا كان مختوم من الجانبين من الوجهين فانه طبل، وكذلك ما اشبهه من هذه الالات لا يجوز الضرب بها، وكذلك ما فيه صنود وما فيه حديد معه.
يقول: في بعض الاحيان اشعر برضا وسعاده وزياده في الطاعه، ولكن سرعان ما تتلاشى هذه السعاده، فهل هذا من علامات النفاق؟ وكيف استمر على الطاعه واكون ملازما لها؟
يعتري الانسان كثيرا الكسل والتعب والسامه، ولكن ننصحه ان لا يكلف نفسه، ان يستمر على عمل لا يقطعه ولو كان قليلا، فان احب الاعمال ما داوم عليه صاحبه وان قل. فالعمل القليل الذي يستمر خير من الكثير الذي ينقطع، فداوم على ما تستطيعه حتى يثيبك الله.
يقول: من قطع تميمة فكأنما أعتق رقبة، فهل أقطعها إذا عرفت أنه كافر؟
الكافر عنده أكبر الذنب الذي هو فيه الذي هو الكفر أكبر من تعليق التمائم ونحوها، عليك أن تدعوه إلى الإسلام، فإن ارتد فإنك تدعوه بعد ذلك إلى ما يحقق به توحيده.
ما حكم أخذ قرض من البنك للضرورة مثل بناء مسكن بفائدة الشيء؟
نرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لغير فائدة، وهي حالة الضرورة يسترون لك حاجاتك ولو كانوا أهل البنك، فإذا كنت بحاجة إلى الأسمنت يسترونه ويبيعونه عليك بفائدة، ويسترون الحديد ويبيعونه عليك بفائدة، والبلوك والبلاط والأسلاك وما أشبه ذلك. فأما دراهم بفائدة فلا تجوز.
نقول: إذا تزوج الرجل دعا بعض أولئك الذين يدقون له الطبل ويصاحبها زير مغلق من جهتيه مع جلد شعراء يحيون له تلك الليلة، وهذه عندنا تسمى بالعرض الشعبية، والبعض ينسبون جوازها لبعض العلماء، فأرجو بيان حكم الله واحفظكم.
أجاز بعض العلماء شيئا من الشعر نحو استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره، ولكن هذا هنا إذا كان تحية أو ترحيب أو نحو ذلك، أما إذا كان فيه شيء من المزيح المبالغ فيه أو التغزل أو اللهو أو السمر أو طول اللهو فلا يجوز ذلك.
تقول السائلة: أنا امرأة حجبت في العام الماضي، وكنت ألبس القفازين مع علمي أنها من محظورات الإحرام، ولكن كنت لابسة لها طوال أيام الحج، وكنت في ذلك ناسية، فما الحكم؟
الناسي معذور، لكن إن كانت تذكرت وتركتها فعليها فدية صيام ثلاثة أيام وتكفيها، هذا هو الاحتياط.
تقول السائلة: تقدم شاب لخطبتي ووافقت عليه ووافق أهلي، وقد وعده أبي بالزواج، ولكن بعد فترة تغير ورفض الزواج إرضاء لعني، لأنه تقدم عني وقال: أريد البنت لابني. قال والدي: أنا ما كنت لأزوجك إلى هذا الشاب وعنك زعلان، وعني يعلم ذلك. تقول: ما تريد رأيكم أو رأي الدين والسنة من الكتاب والسنة؟
لا يجوز أن يخطبها بعدما خطبها غيره، حراما ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يختم لا يبيع احدكم على ذر اخيه ولا يختم على خطبة اخيه. اذا علمت بان فلانا قد خطبها وانهم قد ركبوا اليه لا يجوز لك ان تخطبها لنفسك ولا لولدك ولو كانت بنت اخيك، فان في هذا ما يوقع الوحشة بين المسلمين. على عمها ان يتوب وان يتركها تتزوج بذلك الذي كان عليه.
تقول السائله: اشتكي من كثره خروج الريح كثيرا بعد الوضوء واثناء الوضوء، فهل اعيد الوضوء والصلاه اثناء؟ جزاكم الله خيرا.
الغالب ان هذا وسوسه يحدث من كثير من الناس، ولاجل ذلك ما يكون الا قبل الصلاه. نسال احدهم ليقول اني احس بخروج الريح مستمره وانها، فنقول: هل انت تحس بها في الضحى او في النوم او على فراشك؟ فيقول: لا، انما اذا قمت الى الصلاه، انما اذا قمت الى الصلاه او اذا توضات. فيدل ذلك على انها ليست صحيحه. قد تسمى القراقر، وهي ما يحس الانسان في بطنه من قرقره يخيل اليه انه احدث. نرى عدم الالتفات الى ذلك، فاذا كان حقيقيا فانها معذوره، يكون هذا من الحدث الدائم. اذا تحقق ذلك فانها تتوضا لكل صلاه.
يقول السائل: ما حكم تخصيص زياره القبور في يوم العيد؟ يعني زور يوم العيد.
الا اصل لذلك زياره القبور يزورها متى تيسر له من غير تحديد اليوم جمعه او عيد.
يقول: امرأة لديها حلي أعد للبس، زكته عدة سنوات ثم توقفت 3 سنوات عن زكاته ثم عادت تزكي، وسؤالها: ماذا تفعل في زكاة هذه 3 سنوات؟ كيف تؤديها؟ وما العقاب لو تركتها؟
عفى الله عنها، ذلك لأن فيها خلاف بين المشايخ، فتستمر في المستقبل وما مضى عفى الله عنها.
يقول السائل: ذهبت للعمرة وبعد الطواف خرجت للعشاء ثم رجعت وأكملت السعي، فماذا يكون في مثل هذا الحال؟
لا بأس بذلك، لا يشترط على الصحيح الولاء بين الطواف والسعي حالا، فلو طاف أول النهار وسعى آخر النهار أجزأ.
يقول السائل: هل لجار المسجد صلاة في منزله والصلاة تقام في المسجد الذي بجواره، ولو صلى هل صلاته صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
تسمعون الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا الحديث ضعيف كما قاله العلماء، ولكن أصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. فنقول إنما الحديث يفيد أنه لا تصح الصلاة ولا تقبل إذا كان يسمع الأذان ويسمع الإقامة، فلا يجوز له أن يصلي في بيته، ولكن لو قدر أنه صلى ما نأمره بالإعادة.
يقول: ذكرتم بالأمس في محاضرة 7 موبقات أكل مال اليتيم، وقد أخذت أموال أيتام، فكيف التوبة منها؟ هل يكفي ردها لهم فقط دون إخبارهم؟ وهل يسقط عني الإثم إذا عفوا عني وسامحوني؟
نعم، يكفي أن تردها إليهم وتقول: هذه أموال دخلت علي من أموالكم، والآن أنتم قد أصبحتم رجالا فخذوا أموالكم التي بقيت عندي. وإن ردتها ولم تخبرهم أجزأ ذلك، وإن عفوا عنك فلا بأس.
يقول: امرأة نذرت أن رزقها الله بإذن أن تصوم 3 أيام من كل شهر، ونفذت نذرها لمدة 20 عاما، والآن تمر عليها بعض الأشهر وهي لا تقدر على الصيام لأسباب الكبر ولأسباب المرض أحيانا، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها؟
لا تسقط المشقة، لكن عليها أن تكفر كفارة يمين كبرت على الإطعام وإلا الصيام، من نذر يعتبر هي كفارة.
توفي رجلا وترك أجهزة منها جهاز التلفاز وأهله يريدون إبعاده، فهل يتلفونه أم يبيعونه؟ ماذا يفعلون؟
الأصل أنه يباع ويستعمل في الأشياء التي يستفاد منها، فإذا كان هناك من يستفيد منه ويستعمله في الأشياء المباحة جاز بيعه، يشترطون على من يشتريه.
يقول سؤالي: كيف نحس بحلاوة الإيمان وكيف نبتعد عن وسوسة الشيطان، وماذا أفعل إذا أحس بهذه الوسوسة رغم أني أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
يحدث هذا الكثير، فنقول إن المسلم أن يحدث كل الحرص على أن يحذر قلبه في العبادة حتى يجد لها طاعة ولذة، وعليه أن يدفع الوسوسة والتوهمات التي يقولها الشيطان في عبادته حتى يبتعد عنه الشيطان ويبتعد عن وسوسته، ويكرر الاستعاذة، الله تعالى يعيد من استعاذة.
يقول: ما حكم الدين في الكفيل الذي يفرض على العامل الذي يفرض على العامل نسبة شهرية من الراتب أو
وأن يعطيه مرتب؟ هذا هو الذي استخدمه له، فأما الذين يستخدمون العامل ويقولون له: التمس، اذهب واعمل عند الناس وأعطنا مقابل كفالة كل شهر 100 أو نحوه، فنرى أن هذا ظلم وأن هذا لا يجوز، وإذا استغنوا عنه يردونه إلى بلاده.
يقول: أفطرت يوم من رمضان بسبب مرض ولم أقن عن ذلك اليوم، فهل علي شيء؟ وما مقدار الطعام الذي يخرجه بالكيلو؟ أرجو الإفادة.
وصار بسبب مرض فأنت مأذور، ليس عليك إلا قضاء ذلك اليوم، لكن إن تمت السنة وجاء رمضان الثاني وأنت ما قضيته تساهلا فإنك تقضيه بعد رمضان الثاني وتطعم طعام مسكين عن ذلك اليوم بسبب التفريط.
يقول: نرى في الآونة الأخيرة انتشار البنطلونات النسائية وهي تباع في الأسواق وتلبسها النساء بشكل كبير، فما حكم ذلك؟
لا شك أن هناك أجهزة أدوات وآلات يستعملها النساء في هذه الأزمنة من المنكرات، أكسية ضيقة أو صور أو ما أشبه ذلك، وكذلك أعمال يعملها بعض النساء. أنا أنصح بعدم الالتفات إلى ذلك واستعمال ذلك.
يقول: شخص يقول عن نفسه بأنه مرائم في صلاته وهذا يقلقه كثيرا، كيف يطرد الرياء؟
عليه أن يقصد بالصلاة وجه الله تعالى، وأن لا يهمه مدح الناس ولا ذمهم، وأن يصلي الصلاة التي يصليها خاليا يؤديها كما ينبغي، ولا تضره هذه الوسوسة إذا جاءه الشيطان وقال إنك ترائي.
ما دور طالب العلم في قريته، وهل يأثم على عدم تفقيه الناس في الدين؟ دور طالب العلم في كل قرية مثلا؟
لا شك أن كل من كان عنده علم مسؤول عن بيانه، إذا رأى من يجهله فلا بد أن يبين ولا بد أن يعلم، فإن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا ويبينوا وتوعدهم على الكتمان. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعوذ بالله.
امرأة نذرت أن تؤدي بعد كل فريضة ركعتين من غير السنة الراتبة فهل تفي بنذرها وهل عملها صحيح؟
لا بأس بذلك عليها الوفاء إلا في الأوقات التي ينهي عنها بعد العصر وبعد الفجر تؤدي السنة التي قبلها وتكتفي، وأما السنة بعدها فلا تجوز.
يقول بعض أصحاب الماشية يستلفون الشعير من جيرانهم ثم يرجعون ذلك إليهم، فما حكم ذلك؟ هل يدخل ذلك في الربا؟
لا يدخل، يعني يثمر قرضا، فإن القرض هو أكثر هذا الشيء الذي له مثل، فإذا اقترضت مثلا كيس شعير من جارك ثم اشتريت ورددت عليه مثل كيسه انجاز ذلك.
يقول أنا شخص أبيع السيارات بالأقساط، وعندما أبيع السيارة يدفع لي الشخص مبلغا من المال كمقدم ثم يستمر في التقسيط، وسؤالي كيف أزكي هذا المال حيث أن هذه الدفعة والكثير من الأقساط لا يحول عليها الحول؟
حيث أن أصلها قد تم النصاب، أصلها كان نصاب أو أكثر، فنرى أن هي الزكاة في أصلها وهي أرداخها كلما حال الحول، وفي هذه الحال نرى أنك تكتب الأقساط التي تأتيك ثم تزكيها في آخر السنة ولو بعد ما اشتريت بها، فتكتب الأقساط التي في شهر واحد من فلان ألف ومن فلان ألفين ومن فلان ألف ونصف، والذي في شهر اثنين والذي في شهر ثلاثة، فإذا جاء شهر 12 جمعت هذه الأقساط من هذا الدفتر، وإذا هي مثلا 50,000 أو 20,000 وكنت قد أخرجتها واشتريت بها فتخرج زكاتها.
ما حكم شراء السيارات من البنك الأهلي حيث أن المشتري يتفق مع البنك على الشراء قبل أن يملكها البنك؟
لا بأس بالشراء من البنوك، ولكن لا بد أن تكون مملوكة عندهم. كونك مثلا تأتي إلى البنك وتقول إني أريد شراء السيارة الفلانية التي في المعرض الفلاني، لا يجوز أن يبيعها عليك قبل أن يملكوها، فلا بد أنهم يتصلون هاتفيا بالمعرض ويقولون احجز لنا السيارة رقم كذا وأخبرنا بثمنها، ثم يرسلون مندوبا منهم يسلم الثمن للمعرض ويستلم المفاتيح، وبعد ذلك يحرك السيارة ينقلها من مكان لمكان ولو هي داخل المعرض، وحينئذ تدخل في ملكهم ولا يقدرون بعد ذلك على تركها، فيعرضونها عليك ويقولون الآن السيارة ملكناها والآن نعرضها عليك، اشتريناها ب40 ونبيعكها أقساطا ب50 ولا نكرهك، إن رضيتها كتبنا بيننا عقدا وإن لم ترضها فالتمس غيرنا ونلتمس غيرك. هذه الطريقة السليمة.
يقول السائل لدينا أرض في قريتنا وهي وقف لجدنا وقد تعطلت منافعها، وقام بعض الأشخاص بالبناء في هذه الأرض مساكن وقد سكنوا فيها، فهل يجوز سكن في هذا الوقف وقد تعطلت منافعه؟
يجوز ذلك، ولكن لا بد أن تكون أن يكون لها أجرة. هؤلاء الذي بنوا فيها مساكن لا يملكون الأرض وإنما يستأجرون الأرض سنويا، مثلا المنزل ب10 أو 100 سنويا أو نحو ذلك، ويحدد لهم سنوات، يقال لكم مثلا 50 سنة أو 20 سنة أو 100 سنة، إذا مضت فإننا نجدد العقد إن شئنا، لأن ذلك وقف والأوقاف لا يجوز بيعها.
هل تعطي المرأة زكاة الحلي لوالدها؟
لا يجوز، لا تحل زكاتك لأبيك ولا لجدك ولا لجداتك ولا لأولادك ولا لبناتك ولا لأولاد بناتك، إنما تجوز للحواشي كالإخوة ونحوه.
ما حكم صيام الست من شوال قبل إكمال قضاء رمضان؟
لا يجوز ذلك، لأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فيبدأ بالفريضة. ولأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، أتبعه يعني بعد ما يكمله، فإذا لم يتيسر له من شوال صامها ولو من شهر القادة.
نعم. امرأة عجوز تبلغ من العمر أكثر من 90 سنة لم تؤدي فريضة الحج بسبب الخوف، حيث أنها تعزم على الحج، وإذا اقترب موعده تقول إن ذهبت سأموت وتترك الحج.
في هذه الحال قد بلغت سن العجز، أنا وأي حج عنها أحد أهلها.
نعم. يقول صليت أحد الفروض في ثوب أنام فيه، وبعد فترة من الوقت وجدت في الثوب أثر بقعة، لا أعلم هل هي ماء الرجال أم غيره، فما الواجب عليه؟
هي الأصل الطهارة، وأنت معذور حيث أنك لم تدري فلا تعيد.
يقول نسمع كثيرا القسم بقول لعمرك، فما معناها وهل هي من الحلف بغير الله؟
هي صحيح أنها ليست من الحلف، إنما هي تأكيد للكلام، ولهذا يقال لعمري ولعمرك، ولكن الأولى أن يقال لعمر الله، هذا هو الأفضل.
نعم. يسأل عن قول بعض الناس في ذمتي،
وكذلك أيضا الذمة العهد في ذمتي، يعني أتعهد لك بكذا وكذا، وهذا إذا قصد التعهد، وأما إذا قصد الحلف فلا يجوز. إذا قال مثلا وذمتي وشرفي وحياتي وحياتك، هذا حلف بغير الله.
يقول أنام عن صلاة الفجر وأنا لست راض على هذا الوضع، وأخاف أن أكون من المنافقين، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ترك صلاة الفجر من علامات المنافقين.
هل نشك على أن تستيقظ وقت الصلاة؟ وذلك إما بأن توكل أحد جيرانك يطرق عليك الباب، وإما بأن تجعل عندك ساعة منبهة، أو تقول لأحد أهلك وأبويك مثلا أن يوقظك، وإذا أوقظك أحد فإنك تنتبه وتستيقظ. عود نفسك، إن ذلك مما يخفف عليك حتى لا تسلم من هذه الصفة التي هي صفة المنافقين.
أيها الأخوة، لو جلسنا نستعرض الأسئلة المقدمة إلينا لما كفانا الوقت إلى صلاة الفجر، ولكن حسبنا منها ما ذكرنا سمعتم، ونعتذر إلى الأخوة الذين لم تقدم يعني أسئلتهم لكثرة الأسئلة التي تعرض على فضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقصد الأجر لنا ولكم أجمعين، وأن يعني يكلل مساعي شيخنا بالنجاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، ونطلب منه المزيد من زياراته لهذه المحافظة، خاصة وقد رأى مثل هذه الجموع التي أقبلت عليه من كل حدب وصوب من أرجاء المحافظة، وشكر الله لكم حرصكم وإقبالكم، وجزاكم الله كل خير.